إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع، وكان مما قال في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا للحاضرين، وكانوا أكثر من 100,000: أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس البلدة؟ أي أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا. وفي بعض الروايات: ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. هذه الخطبة البليغة والموعظة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخبر فيها عن أحكام وأخبار وحرمات، والتي عظم فيها من الحرمات شيئا كثيرا من الأموال والدماء والأعراض ومن الأشهر الحرم وغير ذلك مما ذكره في هذا الحديث. بدأه عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وهذا تقرير منه عليه الصلاة والسلام وتثبيت منه للأمر الذي جعله الله، وأن الزمان كما خلقه الله سبحانه بدون تغيير ولا تبديل ولا تقديم ولا تأخير، كما كانت الجاهلية يفعلون من تقديم بعض الشهور وتأخير بعضها وإخلال بعضها وتحريم بعضها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض لم يغير فيه ولم يبدل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل المسلمين. ثم قال: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 سرد، و1 فرض. فالحرم 3 السرد: ذو القعدة، ويقال ذو القعدة وذو القعدة، وذو الحجة ويقال ذو الحجة، والمحرم وهذه فرد، ورجب وهو فرد لم يضم إليه شهر آخر من أشهر الحرم. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام برجب مضر، لأن ربيعة كانت تعتقد رجب الذي هو شهر الله المحرم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن رجب الذي هو من الأشهر الحرم هو رجب مضر، أي الذي تعده قبيلة مضر رجب، وهو الذي بين جمادى وبين شعبان، لا كما كانت تقوله ربيعة، يقولون إن رجب الذي بين شعبان وبين شوال وهو رمضان، نعم ليس بمحرم. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم ذكرها الله في القرآن وعظمها وحذر من ظلم الأنفس فيها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أولها المحرم، ثم صفر، ثم ربيع الأول، ثم ربيع الثاني، ثم جمادى الأولى، ثم جمادى الثانية، ويقال جمادى الأول وجمادى الثاني، ثم رجب، ثم شعبان، ثم رمضان، ثم شوال، ثم ذو القعدة، ثم ذو الحجة. وكلها أشهر لها معان ذكرها العلماء تدل عليها تسميتها، فسمي الشهر الأول بمحرم تأكيدا لحرمته من الله تعالى، فإن الجاهلية كانوا يتلاعبون به، يحلونه عاما ويحرمونه عاما كما ذكره الله في القرآن، فحرمه الله جل وعلا تأكيدا لحرمته وتأكيدا لحرمته وتثبيتا لها. ثم الذي يليه سمي صفرا، وذلك لأن الديار تكون صفرا من الساكنين، أي خالية من أهلها، لكونهم يخرجون فيه للقتال وللأسفار وللإرجاء الامتحان فتخلو ديارهم وتكون صفرا من الساكنين، فسمي هذا الشهر بشهر صفر. ثم ربيع الأول وربيع الثاني، وسمي بربيع لأن العرب كانوا يرتبعون فيه، أي يقيمون لعمارة الربع وإصلاح أمورهم فيه، ولا يخرجون في هذه الأشهر. وجمادى الأولى وجمادى الآخرة، وسميت بذلك قيل لأنه حين التسمية، حين تسمية الشهور ناسب ذلك الوقت بردا شديدا جمد الماء فيه وبقي جامدا لا يقيم، فسميت بجمادى الأولى وجمادى الآخرة. ورجب من الترجيم الذي هو التعظيم، فإن الجاهلية كانوا يعظمون شهر رجب، وكانوا إذا جاء رجب كسروا السهام وأزالوا عنها النصال وقالوا رجب منصل ذاتنا، وكفوا عن القتال وكفوا عن قطع الطريق وكفوا عن الأذية للناس، يعظمونه ولذا حرمه الله تعالى وجعله شهرا حراما. وشعبان سمي بذلك لتشعب القبائل فيه وتفرقها في أنحاء أرض الله، طلبا للمعاش وطلبا للتجارات وفعلا للغزو والقتال، فكانوا يتشعبون في أقطار الأرض. ورمضان سمي بذلك قيل لشدة الرمض فيه وهو الحر، فناسب تسميته زمنا حارا فسمي برمضان، فإن الرمض هو شدة الحرارة. وقيل سمي برمضان لأن الذنوب فيه تؤمر وتحرق ولا يبقى لها أثر. ثم بعده شوال سمي بذلك أخذا من قولهم شالت الإبل آذانها، أي رفعتها لطراق الفحل لها، وكان موسما معلوما في ذلك. ثم سمي الذي يليه بذي القعدة لأنهم كانوا يقعدون فيه ولا يخرجون لتجارة ولا جهاد ولا قتال ولا شيء غير ذلك. ثم الذي يليه سمي بذي الحجة لأنهم كانوا يفعلون الحج فيه ويؤدون الحج فيه حتى قبل الإسلام، فهم كانوا يحجون ولكن يشركون بالله تعالى في حجهم. هذه الأشهر التي هي 12 شهرا حرم الله منها 4، بخلاف ما كان بعض الجاهلية الذين يقال لهم البطل وكانوا يحرمون 8 أشهر تعمقا وتشددا وتنطعا، فبين الله في القرآن أن الأشهر الحرم هي 4 لا خامسة لها، منها 4 حرم. ذلك الدين القيم، هذا الشرع المستقيم، وهذه الملة القويمة التي شرعها الله جل وعلا والتي أمر بها، ولهذا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا أنفسكم بمعصية الله في هذه الأشهر، لا تظلموا أنفسكم بارتكاب ما نهى الله جل وعلا عنه، فإن هذه الأشهر الحرم أشهر معظمة وأزمنة فاضلة. ومما دلت عليه أدلة القرآن والسنة أن معصية الله أو أن الحسنات وكذلك السيئات تضاعف في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل، فالحسنات في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة يضاعفها الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وصلاة في مسجد هذا ب1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. لما كانت تلك الأماكن أماكن فاضلة عظمت الطاعة فيها وضعفت الحسنات فيها وكذلك السيئات والمحرمات، كما قال الله تبارك وتعالى في البلد الأمين، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مع أن الإرادة في غير البلد الحرام إذا لم يصحبها تصميم وعزم ربما لا يؤاخذ عليها الإنسان، بل لا يؤاخذ عليها الإنسان إذا كانت مجرد أفكار وخواطر، بخلاف الإرادة في البلد الحرام. فمن أراد إلحادا فيه أو أراد ظلما توعده الله تعالى أن يذيقه العذاب الأليم. وكذلك قال الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي هل في الشهر الحرام قتال؟ قال الله تعالى: قل قتال فيه كبير. نعم، القتال فيه عظيم والقتال فيه كبير، لأنه شهر حرام. وكذلك معصية الله تعالى وظلم النفس بمخالفة أمر الله يعظم في مثل هذه الأزمنة، وكذلك في الأمكنة المعظمة والأمكنة الباطلة. ولذا نهى الله المؤمنين أن يظلموا أنفسهم، أن يظلموا أنفسهم في هذه الأشهر الحرم التي نحن في آخر الثالث من الثلاثة المتوالية، مضى ذو القعدة ومضى ذو الحجة، ونحن الآن في أوائل شهر الله المحرم، شهر حرام. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن ظلم النفس فيها ما كانت الجاهلية يفعلون من النفيس الذي أخبر الله جل وعلا عنه في الآية التي تليها: إنما النفيس زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. النبي كان الجاهلية لما فيهم من القوة الغضبية ولما فيهم من محبة الاعتداء والبطش لم يكن ينبطهم دين ولا تحكمهم شريعة ولا ينقادون لتعاليم من الله تبارك وتعالى، بل كانوا أهل جاهلية وجهل. فكان فيهم غضب وحمية لما حرمت هذه الثلاثة الأشهر وهي متوالية، انتظروها واستقبلوها، لأن حياة كثير منهم كانت على الاعتداء وعلى السلب والنهب وعلى قطع الطريق وعلى الظلم والبغي. فكانت إذا جاءت الأشهر الحرم عظموها وقعدوا وكفوا عن الاعتداء وكفوا عن الأذية فيها، ولكنهم يستطيعون ويستفصلون ثلاثة أشهر متوالية، ثلاثة أشهر متوالية. فعند ذلك كانوا يحلون محرم يجعلونه حلالا، ثم يحرمون مكانه شهر صفر يفعلون هذا سنة، وفي السنة الثانية يحرمون المحرم ويحلون صفر. فبين الله تعالى أن فعلهم ذلك زيادة في الكفر وزيادة في ظلم أنفسهم، وهو من ظلم النفس والاعتداء. إنما النفي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي يحرمون مكانه صفر لأجل أن يوافقوا عدة الأشهر التي حرمها الله تعالى. وهذا دليل أنه كان عندهم تعظيم لهذه الأشهر المحرمة، تعظيم لهذه الأشهر التي حرمها الله تعالى. قال الله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مخاطبا للمؤمنين. إذا كان أهل الجاهلية يعظمونها ويكفون فيها، ولذا كان بعض الناس من قبائل العرب كما في حديث وفد عبد القيس لا يستطيعون الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام. لما في الطريق من قطاع الطريق؟ قالوا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام. لما كان العرب يعظمونها ويكفون عن الاعتداء بها؟ أليس من كان على الإسلام أحق بتعظيمها، أحق بمعرفة حرمتها التي جعلها الله جل وعلا عليها؟ فيكف عن معصية الله ويكف عن البغي والاعتداء، ويتذكر ما جاء في حديث أبي بكرة المتقدم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اجتمعت في ذلك اليوم أعظم المحرمات الزمانية والمكانية، يوم النحر الذي هو خير أيام الله على الإطلاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام يوم النحر. واجتمع في ذلك اليوم شهر الله من أشهر الله الحرم وهو ذو الحجة، واجتمع في ذلك اليوم أن كانوا في أعظم البقاع على وجه الأرض وهي مكة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حرمة الدماء وحرمة أموال المسلمين وحرمة أعراضهم وعرض الإنسان هو موطن الدم والمدح منه، سواء كان في نفسه أو أهله أو غير ذلك. بين الله أن حرمتها كحرمة هذا اليوم في ذلك الشهر وفي ذلك البلد، حرمات عظيمة اجتمعت. كانت حرمة دماء المسلمين وحرمة أموالهم وحرمة أعراضهم كحرمة تلك المحرمات. عباد الله، من حكمة الله جل وعلا أن جعل هذه الأشهر على هذا النسق وهذا الترتيب لأجل أن يعمر بيت الله الحرام، فإن الحج يقصده الناس من أقصى أرض الله جل وعلا، ويحتاجون إلى أيام كثيرة بل إلى أسابيع وربما أشهر للوصول إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. فحرم الله قبل ذي الحجة شهرا وبعده شهرا، حرم قبله شهرا لأجل أن يفد الناس من أقصى الأرض آمنين، ثم يؤدون الحج في شهر ذي الحجة، ثم ينطلقون إلى بلادهم في شهر حرام بعد ذي الحجة حتى يصلوا إلى أقصى بلادهم آمنين، لأن الله جل وعلا حرم هذه الأشهر. وحرم الله جل وعلا شهر رجب لأجل الزيارة ولأجل أداء العمرة، فكان يقصده الناس من أقصى جزيرة العرب وما حولها من البقاع، فيزورون البيت ويعتمرون ثم يرجعون في شهر رجب، جزء منهم وهم آتون إلى البيت وجزء منهم وهم راجعون إلى بلدانهم. فكانت الحكمة العظيمة في تحريم هذه الأربعة الأشهر لعمارة بيت الله الحرام ولقيام هذه الشعائر العظيمة التي هي من أعظم شعائر الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الناس، وإن في هذا الشهر العظيم شهر الله الحرام، شهر الله المحرم الذي سمي بهذا الاسم تأكيدا لحرمته وتثبيتا وتقريرا لها وردا لما كان أهل الجاهلية يتلاعبون به من إحلاله عاما ومن تحريمه عاما. هذا الشهر العظيم. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الليل بعد الفريضة صلاة الليل. فأفضل الصيام الذي يؤديه العبد من النوافل، وأفضل ما يتقرب به العبد من هذه العبادة العظيمة وهي الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، وهي أيام يسيرة، أيام قصيرة، وأيام باردة ليس فيها حر شديد، وليس فيها طول في الزمان، بل هي أيام قصيرة وأيام باردة يسهر الصيام فيها. وأفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، وفي هذا الشهر يوم عظيم، يوم عاشوراء، الذي هو يوم أنجى الله فيه المؤمنين، أنجى فيه موسى وقومه، وأهلك فيه فرعون وقومه. وقد كانت الجاهلية تصومه كما في الصحيحين، كانوا يصومونه قبل الإسلام تعظيما له وتقليدا لليهود الذين كانوا يصومون فرحا بنجاة موسى وقومه وهلاك فرعون وقومه. فلما جاء الإسلام فرض صيام يوم عاشوراء، وكان صيامه فرضا واجبا قبل فرضية شهر رمضان. فلما فرض شهر رمضان نسخ وجوب يوم عاشوراء، وصار صيامه مستحبا ونفلا، وفيه الفضل العظيم والأجر الكبير. ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، أي يوم العاشر من شهر الله المحرم، قال: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة خلت، وذلك بشرط إذا كان الإنسان مجتنبا لكبائر الذنوب. فهذا الحديث يبين فضل صيام هذا اليوم، يوم عاشوراء، ويستحب أن يضيف المسلم إلى صيامه اليوم التاسع مخالفة لليهود. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء، فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومون، قال: لما تصومون؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى القابل، أي إلى العام المقبل، لأصومن التاسع مخالفة لليهود. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم، وصامه وأمر بصيامه، وعاهد أو تعهد أنه إن بقي العام المقبل أن يقوم معه التاسع. فلم يأت العام المقبل إلا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد شرع للناس صيام اليوم التاسع، فيشرع صيام اليوم العاشر، ويستحب إضافة اليوم التاسع إليه مخالفة لليهود، ويحتفل الإنسان في صيامه الثواب من الله والأجر من الله، وأنه يكفر ذنوب السنة الماضية، وهذا فضل عظيم من الله، ويجعل هذا اليوم يوم عبادة لله سبحانه وتعالى بالصيام، ولا يجعله يوم فرح أو يوم عيد وسرور. فهذا شأن اليهود، كانوا يحتفلون فيه ويلبسون نساءهم حليهم وساراتهم ويتجملون فيه ويتخذونه عيدا، وهذا لم يكن به شرعا، وكذلك لا يتخذه مأثما ولا حزنا كما تفعله الرافضة في هذا اليوم العظيم، قلبوه إلى يوم حزن وإلى يوم بكاء وأويل وإلى يوم ماتب وضرب للأجساد بالسلاسل وقطع لها بالسكاكين وتعذيب لأنفسهم بما لم يأمرهم الله جل وعلا به، بل يعتقدون أنه يوم حجهم وأن من حجه مرة كان كمن حج 100,000 مرة إلى بيت الله الحرام وأتاوا إلى الإسلام وشوفوا صورة الإسلام عمدا وقصدا لا جهلا وغفلة، أظهروا تلك الصور ونشروها ضرب لأجسادهم بالسلاسل تقطيع لها بالسكاكين، ثم نشروا أن هذا هو الإسلام وهذه هي أفعال الإسلام. تصوروا الإسلام بصور وحشية غضبية بشعة أساءت إلى الإسلام، وهم قاصدون في ذلك إساءة إلى دين الله تبارك وتعالى. والإسلام بريء منهم ومن أفعالهم ومن احتفالاتهم ومما يفعلونه، فلا يجوز لمسلم أن يشاركهم ولا أن يحضر معهم ولا أن يتاجر في أماكن احتفالهم ولا أن يبيع ويشتري فيها ولا أن يهيئ لهم سببا من الأسباب ولا أمرا من الأمور، كما نبلغ على ذلك شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وغيره من العلماء. هذا يوم تشرع عبادة الله جل وعلا فيه بالصيام، ليس يوم بكاء وحزن وهم يقولون بذلك نعيد ذكرى قبل الحسين، فإنه قتل في هذا اليوم فنعيد ذكراه ونبكي لموته ونأسف على أننا لم ننصره، وهم مبتدعون ضالون في هذه الأفعال مخالفون لشرع الله سبحانه وتعالى. عباد الله، كما سمعتم أن يوم عاشوراء يوم عظيم يشرع للعبد أن يطيع الله جل وعلا فيه بالصيام وأن يكف عن هذه المخالفات مما فشى عند بعض الناس، وكان فاشيا في هذه البلاد أن من اغتسل في يوم عاشوراء أنه لا يمرض السنة المقبلة، ولذا ترى الناس في سنوات خلت كانوا ربما يوم عاشوراء يأخذون المياه ويرش بعضهم بعضا، وإذا سئل عن ذلك قالوا هذا يوم عاشوراء أو هذا كافر وعاشور، وربما صب المياه على المارة في الطريق أو أينما لقيه اعتقادا أن الاغتسال في هذا اليوم من اغتسل فيه لا يصيبه مرضا فيما يأتي من السماء. وهذه عقيدة باطلة وخرافة كاذبة لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى، وإنما هي من استهتار الناس. فلنعظم ما عظمه الله ولنقم بهذه الأيام والأشهر الفاضلة بطاعة الله جل وعلا، فالله عظمها ليطاع فيها، لم يعظمها ليعصى فيها، ولم يعظمها لارتكاب البدع والمخالفات، ولم يعظمها لفعل ما هو إساءة للإسلام والمسلمين، وإنما عظمها تكريما لها ولطاعته فيها سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.